أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، أصفه بصفات الكمال المطلقة، أنزهه عن كل نقص، أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم بلا رد ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، هذه الحلقة على هذه الشاشة الطيبة المباركة في قناة الحافظ آثرت بإذن الله جل وعلا أن أجعلها تحت عنوان براءة السلفية، براءة السلفية أي من كل ما نسب إليها من زور وكيد وبهتان والعياذ بالرحيم الرحمن. إنني حينما أدافع عن السلفية لا أدافع عن فلان ولا أدافع عن علان، فهذا من الإفك الواضح والشر الواضح، بل إنني حينما أدافع عن السلفية فإني أذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذب عن الخلفاء، أذب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذب عن خير القرون في ثلاث قرون الأولى الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. ولذلك حينما أتحدث عن السلفية أتحدث عن الفهم والعلم والعمل، أتحدث عن الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم وعن الاهتداء بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. حينما أتحدث عن رجال السلفية أتحدث عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أتحدث عن القرون الثلاثة الخير الأولى الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الصحيح: خير القرون قارني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، شكر ويقال اثنتين أم ثلاثة. المهم أننا حينما نتحدث عن المقتدين بمحمد صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن المهتدين بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الآن أبرئ ساحة هؤلاء من خلال توضيح المنهج على سبيل السرعة في هذه الدقائق المعدودات. بادئ ذي بدء أود أن أقول إن منهج السلفية هو وسط بين الغلو والتفريط. مرة ثانية، عايز علم نحفظ ونسجل ونكتب، إن منهج السلفية وسط بين الغلو والتفريط. أقول لأبائي لأبنائي لأحبابي الأمهات لأخوات للجميع، ولا أريد أن يكون الكلام شاقا على أحد أبدا، فإننا نعيش واقعا لا بد من التوضيح فيه. المنهج السلفي منهج وسط بين الغلو والتفريط، بمعنى لا نغالي فيه، يعني لا نقول بالتكفير المطلق ولا بالتفجير المطلق ولا كذا إلى آخر هذه الأمور التي لا يرتضيها دين الله جل وعلا. بمعنى آخر، هذا الذي يسفه الناس وهذا الذي يحقر الناس وهذا الذي يزدل الناس وهذا الذي يتهم الناس بالبدعة إلى آخر هذه الأمور، نقول له قف، إن منهجنا واضح، ليس كل من تلبس بالبدعة يكون مبتدعا، وليس كل من تلبس بالكفر يكون كافرا، وليس كل من تلبس بالشرك يكون مشركا. لا بد من حفظ هذه القواعد ومن فهم هذه القواعد، لأن الحق ليس لك في هذه المسائل. هب أن رجلا جاهلا وقع في البدعة وتلبس به هل أحكم عليه بأنه مبتدع؟ أبدا، أقول إنه وقع في البدعة لكنه ليس مبتدعا. لو أني رأيت رجلا وقع في الشرك الأكبر كأن طاف حول ضريح أو دعا صاحب الضريح وهو جاهل، هل أحكم عليه بالشرك الأكبر؟ أبدا، أقول إنه وقع في الشرك الأكبر لكن لا أقول إنه مشرك شركا أكبر. لماذا؟ لأنه جاهل، معذور بجهله إلى أن تقام الحجة عليه بإذن الله جل وعلا. هذه أمور يجب علينا أن نفهمها جيدا، وإلا وقعنا في المحظور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن المنهج السلفي الحقيقي، لأن الكل يدعيه، هو منهج وسط بين الغلو والاعتدال. إذن من حمل السلاح وادعى أنه من السلفيين هو أفاك كذاب، ومن رمى الناس هكذا بالبدعية والتكفير والشرك هكذا وحتى إن ادعى أنه من رؤوس السلفية هو أفاك كذاب. فالسلفية كما قلت أي منهجها وسط بين الغلو والتفريط. كذلك لو أن إنسانا كان ينظر لغير الله جل وعلا، يذبح لغير الله جل وعلا، يدعو غير الله جل وعلا، يشد رحال إلى مساجد الصالحين، يطوف حول الأضرح ويدعي أنه سلفي، أقول كذاب أفاك، إنه مفرط. إذن المنهج السلفي وسط بين الغلو والتفريط، هذه الواحدة. إذن المنهج لا تطرف فيه ولا تفريط، احفظ معي المصطلحات واحفظ معايا، لا تطرف فيه ولا تفريط، فيش فيه تطرف. أيضا ما تدعيش الدروش وتساعد على الدروش وتدعو إلى الشرك الأكبر وتدعو إلى الانتهام وتريد من الأمة أن تعيش حياة البلهاء، حي وهو وينم على بطنه على ظهره إلى آخر هذه الأمور. لا، إذن هو منهج يقوم على الوسطين، إذن هو منهج وسط بين الغلو والاعتدال، لا تطرف فيه ولا تفيض. أيضا هو وسط بمنهجيته، يقوم على التوازن والاعتدال، يقوم على التوازن والاعتدال، مرة ثانية يقوم على التوازن والاعتدال، فلا طغيان فيه، فلا طغيان فيه. لذلك قال ربنا جل وعلا ألا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا في الميزان، لا طغيان فيه أبدا. لماذا؟ لأنه وسط، لأنه وسط، والمنهج الوسط يقوم على التيسير وليس على التعسير. نعم، انظر إلى قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، احفظوا معي هذا علم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا من باب قوله جل وعلا بعد ذلك بكلمات في نهاية سورة البقرة المدنية والتي عدد آيها 86 فوق 200 آية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أيضا حينما ننظر إلى قوله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أيضا انظروا إلى قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وحينما أنظر إلى الأدلة من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أنظر إلى الحديث الأول ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، مرة ثانية والحديث صحيح ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، الشرط ما لم يكن إثما. يعني مثلا سمعت رجلا يدعي أنه من أهل العلم يتحدث عن الولاية وأن الولي غير معصوم، لغيت هنا كلام طيب، ثم قال سيدي فلان، سيده سيدي فلان هذا أراد أن يعلم أتباعه أنه لا عصمة لأحد من الأولياء، فكانت هناك امرأة تمشي أمامه فخرج فأمسك بيدها ثم أدخلها ثم زنى بها، حينئذ انفض عنه الناس. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك خفض صوت التلفاز عشان أسمعك كويس.
ألو.
أيوة تفضل، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضل تفضل تفضل. طيب على أساس ما صوتي جمع كويس أكثر أنا وقتني، أقول بيقول إن الشيخ ده جاب امرأة زنى به، انفض عنه الطلاب إلا واحد، الواحد ده عمل إيه؟ قال دخل فسخن له الماء وأمجد الماء يستحم به، يعني ما أنكر عليه، قال لما لم تنصرف مع الآخرين؟ قال لأنك علمتنا أن الولي ليس بمعصوم. قال أنت الولي الهرفقة دي اللي نعلمون الناس إفك وشر وفضيحة وشنار وعار. إفك وعار والعياذ بالله الواحد الغفار. إذا لا نرتضي هذا المنهج الفاسد على الإطلاق ولن نجامل أحدا في دين الله مهما كان وفي أي منصب كان. إذا منهجنا يقوم على التوازن والاعتدال ألا تطغوا في الميزان. وحينما نقول ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما في شرط. ما تجيش تخارني بين حلال وحرام أو لك ده الأيسر الحرام كذب. ما لم يكن إثما أشرطه ما لم يكن إثما ما يكونش إيه ذنب ما يكونش إثم ما يكونش معصية ما يكونش حرام إلى آخر هذه الأمور. إذا من خلال هذا المنظور أود أن أقول للجميع إننا يجب علينا أن نفهم السلام في سماحة الإسلام كما علمنا نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من باب قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حضرتك يا شيخنا.
حياك الله وحفظك.
والله يا شيخنا بس كنا عايزين نوضح بس للناس يعني مين اللي وراء الهجمة اللي احنا بنشوفها دلوقتي على المنهج السلفي.
ده اللي انا هبينه
يعني
ان شاء الله.
مين اللي وراء المحاولة بشق الصف الإسلامي.
صحيح.
فدي حاجة فعلا مثيرة للاهتمام يعني.
جدا.
فأشكرك شيخنا.
حفظك الله يا حبيبي. حفظك الله. قلت بإذن الله جل وعلا ومن قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه إلا غلبه. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نيسر ولا نعسر أن نبشر ولا ننفر. لماذا؟ حتى نكون من البنائين لا من الهدامين، أن نكون من المعمرين لا من المدمرين والعياذ بالله جل وعلا. والشريعة الإسلامية تتضمن ما فيه الرحمة والتيسير والتخفيف. ثلاث حاجات رحمة تيسير تخفيف. إذا منهج السلفية يقوم على هذه الثلاث الرحمة والتيسير والتخفيف لكن بضابط ألا يكون هناك إثم أو معصية ألا يكون هناك إثم أو معصية في ذلك. ولذلك بوب الفقهاء بابا تحت عنوان صور التخفيف في أحكام الشريعة الإسلامية. يعني إيه مثلا؟ يعني رجل مريض يا أخي رجل مريض لا يستطيع هذا المريض إنه مثلا يصوم. خلاص يا أخي هذا رجل له الإفطار لأن المرض ينقسم إلى قسمين مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه مطلق. مرض يرجى برؤه خلاص يفطر ويبقى عليه القضاء. مرض لا يرجى برؤه يعني هذا شيخ كبير السن ما عاد خلاص أو عنده سرطان أو عنده مرض لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء والعلم عند الله جل وعلا. هذا رجل له الإفطار هذا رجل وعليه أن يفدي. طيب واحد بيسافر ومرهق جدا وبيصلي الظهر خلاص كل الصلوات الرباعية تخفف عليه له القاصر وله أيضا الجامع بلأن صلى أربع ركعات في ركعتين. واحد مش قادر نفسه يحج وما معه شمال أسقط الله عنه الفريضة بأسرها. طيب واحد واجب بنقول الزكاة يا جماعة واجب على القادرين. هذا رجل لا يملك شيئا لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة لا شرطين. أولا بعد الإسلام وكيف إلى آخر أول حاجة بلوغ النصاب. ثاني شيء لمرور الحول الهجري الكامل طبعا مع الإسلام إلى آخره. فلذلك يا جماعة عندنا تخفيف في شريعة الإسلام عظيم جدا. لذلك قال ابن القيم رحمه الله إن الشريعة عدل كلها ورحمة كلها عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها ومصالح كلها. مرة ثانية إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة إن الشريعة عدل كلها. يبقى شريعة الإسلام منهجنا المنهج الأول عليه هو المنهج السلفي عدل كلها رحمة كلها حكمة كلها مصالح كلها. يبقى ما شاء الله حيثما كانت المصلحة كان المنهج حيثما كانت المفسدة لا يكون المنهج. والحكمة في هذا حتى بالنسبة لدعوة السلفين ادعو إلى ربك بالحكم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن. قدم الحكمة على الموعظة. ولذلك نقول إن الحكمة مقدمة في التصرفات في الأقوال في السلوكيات في الأفعال في كل شيء حتى لا نعتذر للخصوم. لكن مرة ثانية لا يجب علينا على الإطلاق أن نخطئ. صحيح نشدد على التمسك بكتاب الله على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الوقوف ضد أعداء الدين نعم لكن لا نتلفظ بما نعتذر عنه لأن ذلك مما ينزل من كرامتنا ومما يطعن في مصداقيتنا. فلا نعتذر لأن على الحق بإذن الله جل وعلا ويجب أن نمسك اللسان عما فيه الأمر يقول إلى الاعتذار. أيضا
منهج السلفية منهج معتدل، منهج معتدل يعني معتدل قائم على كل أمور الدنيا والدين، بمعنى أن الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا. لي لا سياسة في الدين، ما في الثقافة في الدين، ما في اجتماع، لا ده الدين حوي كل شيء من مهدك إلى لحدك إلى أن تلقى الله جل وعلا. تقولي لا أنا مش عايز كذا، ده أنت عبد، لا تنسى ذلك، يأبى الله إلا أن يكون العبد عبدا وأن يكون الرب ربا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويا مسكين ما تفرحش بنفسك وتفرد صدرك تعلق لي سلسلة ولا وتعمل لي انصيال ولا يا حبيبي، ده أنت ممكن الحين تروح إيه سرطان اقلب، تروح ويجيب دم، ايه ده فيروس الكبد الوبائي على اخره، عنده ايه ده جلطة، عنده ايه نزيف في المخ. يا مسكين، الموت لا يفرق بين الكبير والصغير ولا العظيم ولا الحقير ولا الحاكم ولا المحكوم، حتى الرضيع ربما يعني ما تنفتح عيناه على الدنيا حتى يتوفاه الله جل وعلا، وهذا مقدر عند الله جل وعلا. لذلك كن عبدا حتى يرضى عنك ملك الملوك ورب الارباب. ايضا منهج السلفي يقوم على ربط النصوص، مرة ثانية بقوم المنهج السلفي يقوم على ربط النصوص بواقع الحياة وواقع العصر، يعني مش في وادي والواقع بتاعنا في وادي، واحد يقول عندنا نوازل موجود يا أخي، بيربط النصوص بواقع الحياة، يربط النصوص بواقع العصر، فيش خلاف على الإطلاق، يعني تيجي انتخابات خلاص نتعامل معاه، بيجي استفتاء نتعامل معاه، بيتيجي أي نازلة نتعامل معها بإذن الله جل وعلا، وما من شيء إلا وتجد له بإذن الله فهما مستنبطا إن لم يكن دليلا واضحا جليا من كتاب الله أو من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أو من قياس جلي، ستستنبطه من كتاب الله ومن صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يستنبطه إنما هم العلماء الكبار العاملون بإذن الله جل وعلا. أيضا الواقع السلفي والمنهج السلفي يأخذ بالأيسر على الناس، من حديث معاذ وإن الحديث وارد عند البخاري في صحيح عند مسلم في صحيح، قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. الحديث متفق عليه عند الشيخين عند البخاري ومسلم. خلاصة الأمر أن المنهج السلفي يقوم على العلم لا على الجهل. في حاجة ثانية، واحد يطلع لك لك لا دول هيخلونا وهابيين، أي وهابية تلك، أي وهابي، لسنا بوهابيين ولسنا بتيميين ولسنا بقيميين ولسنا بألبانيين، هو سماكم المسلمين ابن عبد الوهاب ابن تيمية ابن القيم علماء، لكن الكل يؤخذ من قوله ويرج عليه عدل المعصوم صلوات الله وسلام عليه، هؤلاء لهم عليه، هؤلاء لا نتعبدهم من دون الله جل وعلا، هؤلاء ليست لهم عصمة، كما قال مالك حينما وقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. لذلك ما تقولش وهابي، أنا مش وهابي، ده أنا بقتدي بالنبي مش محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب عالم وعلى رأسه لكن مش بقتدي محمد بن عبد الوهاب. ما تقولش تعالى يا سلفي أنت بقى ألباني، أنا مش ألباني، أنا أحب الألباني في الله جل وعلا وهو عالم، لكن لست بألباني، أنا مسلم، أنا مسلم. ولذلك هذه الفرية أطلقوها للتشويه ولحصر المنهج في ابن عبد الوهاب أو ما شابه ذلك رحمة الله على الجميع. أيضا نقول لهم هل فهمتم معنى السلفية حتى لا نقع في هذه الأمور؟ السلام عليكم. طيب، لأن السلف بإذن الله جل وعلا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، لا أكثر من ذلك ولا أقل. حاجة ثانية يجي يقول لك الشريعة صعبة، ده بيقطع الوجان، من اللي بيقطع الودن؟ يقول له واحد ما صلاش أم واحد سلفي قطع لودنه، يا أخي يا مفتري يا كذاب، احنا عندنا قطع الودن ده ما هيش في أي حاجة اللهم إلا في قصاص الأذن بالأذن، الله احنا من خلال النص الحديث، إنما بتقول لي واحد ما صليش أجيب ودنه؟ لا يا أخوي، ما بيصليش له أحكام شرعية عندي، والله عند الحنابلة كيت وكيت الحكم الشرعي معروف، والله عند الجمهور يعني عند مالك وعند الشافعي وعند أبي حنيفة أو عند العترة الأمر معروف كما ذكر الشوكاني مفصلا. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله يعني في السلسلة بيّن الأمر جليا ونزل رسالة كاملة حكم تارك الصلاة يعني ويسر في المسألة جدا، حتى قيل إن الشيخ تهاوى مع تارك الصلاة. لذلك أن ترك الصلاة أنا بنصحه بوعظه بهجره لغاية ما يصلي لمصلحته، إنما تقول لي بقى أقطع ودنه ده خيبة قوي. الشغل ده بقى شغل النظام السابق، شوية فاسدين من النظام السابق يعملوا الكلام ده ويقول لك عملوا ويتصل بالإعلام والإعلام خلاص ليه؟ لأن العلمانيين والليبراليين خسروا الاستفتاء، عايزين أي مصيبة، عايزين أي مصيبة، ما في إنصاف. يا أخي أنت بتقول إنك زلت النظام عشان الصدق، ما هو الصادق، عشان يا أخي الحرية، طب خلاص يا أخي حرية، وكمان عشان الصدق يا أخي، الصدق هو اتق الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف؟
أهلا وسهلا، تفضل.
السلام عليكم شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
احنا والله يا شيخ محمد، احنا والله يعني جزاكم كل خير على اللي انت عملته. احنا لسه حالا دلوقتي عملنا منتدى على الفيسبوك اسمه براءة السلفية.
تمام، ما شاء الله عليك.
منتدى السلفية لسه حالا والله دلوقتي،
ما شاء الله عليك.
كنا فيه العناصر لسه بنحط العناصر عشان ان شاء الله ننزلها.
ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، جزاكم الله كل خير على هذا الجهد. طيب انا بقولها، يعني تقول لي قطع ودنه، ده كذاب. اما انه من امن الدوله السابق، واما انه من النظام الفاسد السابق، وفي عارفين ان في اصابع مشتركه بين الجميع، والاعلام العلماني جاهز يجيب في الشاشه ويجيب كيت والكا ورجريد. يا جماعه واحد تاني ساب لي شعرتين في دقنه لانه مش فاضي يحلقهم، وهو اصلا بيشيش الشكل مع واحد بمطوه، لك اهو شوف السلفيين كان شايل مطوه وعمل وعمل وعمل. يا اخي يا مفتري، اتق الله يا كذاب، اتق الله يا آثم. طب جيب لي الصور دي، وجيب لي بقى تاريخ الناس دي، واظهر على الشاشة قول كان سلفي، تابع للشيخ مين، بيدرس فين، معاه مؤهل ايه. اتقوا الله بقى، اتقوا الله. والله ما فعلتم في اليهود كده، جئتم تعملوها في السلفية، يعني حددتم الهدف وجعلتموه السلفية، لأن الله جعل للسلفيين القبول على ظهر الكوكب الأرضي. لا، هذه مصيبة. أيضا يقول لك الأضرح، طب الأضرحة صح؟ والله لأنه جاملة في دين الله، بنتكلم في الأضرحة بما يرضي الله. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأئمة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
عليكم السلام. يا شيخ بقول لحضرتك، بس هو دلوقتي هما بيهجموا على السلفية لمجرد بس ان هما بيهجموا على الإسلام، لو أي مسمى تاني غير السلفية كان بينصر الإسلام كانوا هما هجموا عليه، لكن دي كلها احنا خلاص احنا في البيوت يعني الحمد لله فاهمين ان ده هجوم على الإسلام. والله حتى أمهاتنا وناس كبيرة ملهاش أي التزام،
نعم،
لا بالدين ولا ما تعرفش هلا بس الصلاة والصيام، فاهمين ان ده هجوم على الإسلام. هما أساسا هو مين اللي بيقول، مين اللي بيأمر بقطع اليد أو بيقيم الصلاة؟ ما هو الله عز وجل، هو الشيخ بيقول الكلام ده من عنده؟ هم أساسا والعياذ بالله بس خايفين بس ان يقولوا ربنا. فالناس الشعب المصري كله هي مش هيسكت، لكن هم أساسا يعني مفروض الشيوخ يردوا له، احنا الكلام ده مش من عندنا، ده كلام ربنا علشان الناس تفهم، يعني الناس العوام عاوزة كلام مبسط عشان تفهم في البيوت ان الشيخ ملوش دعوة.
ممتاز.
هو الشيخ العمر بقطع اليد
ممتاز. بنقول يا جماعة بالنسبة للأضرح، احنا بنقول قال الله قال رسوله بالحكمة والموعظة الحسن، وما بنقولش أبدا نروح يجموا الأضرح. هذا الأمر إنما يعود إلى السلطان ويعود إلى الهيئة التنفيذية اللي هم القضاء اللي هم يحكموا بذلك ويتم ذلك، وليس لأحد الناس على الإطلاق. لماذا؟ لأن المفسدة أعظم من المصلحة. ولا يجوز لأي عالم سلفي ولا لأي شيخ سلفي أن يقول لواحد روح يهدم الضريح ده، ولا يحق له على الإطلاق. هذا الأمر ليس بيد الشيخ. الشيخ يعظ، الشيخ يعطي المادة العلمية، الشيخ يبين الأخطاء الشرعية، الشيخ يبين الصحيح بالنسبة للمنهج والمعتقد، ثم بعد ذلك هذا الأمر يعود إلى الحاكم. لماذا؟ حتى لا تكون هناك مفاسد عظيمة جدا. قضية قطع الإدباء هو هلاد لأحد الناس؟ هل يحق لعالم أن يقطع يده؟ أبدا، هذا حكم الله جل وعلا، ولذلك لا يطبقه إلا الحاكم السلطان، لا يطبقه إلا السلطان، ومن خلال القضاء الشرعي أيضا حينما يسرق هذا الشخص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، تفضل تفضل. طيب انا ادخل مادة علمية على طول ان شاء الله. فبقول يا جماعة هذه الافتراءات والله الذي لا اله الا هو ما جعلوها على بنيامين نتنياهو، يعني نتنياهو عامل في المسلمين ما فعله في المسلمين من اغتصاب ارض وذبح شباب وذبح اطفال وانتهاك حرمات، ما كتبوا فيه ذرة مما كتبوه في دين الله جل وعلا، لكن بالطعن في السلفية على اعتبار انها تماثل قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنا أتحدى وسائل الإعلام المقروءة والمسموع والمرئية أن تأتي بحالة واحدة لسلفي واحد على ظهر مصر فعل شيئا من هذه الأمور، إنها إما من النظام الفاسد وإما من جهاز أمن الدولة السابق والأمر معلوم مكشوف مفضوح. وأنا أسأل، الأيام التي عاش فيها المصريون فوضى في أيام الثورة، لم تكن هناك حدود ولم تكن هناك شرطة ولم يكن حتى هناك جيش مكثف في البلد على الإطلاق، والحدود مفتوحة لكل من هب وجب، لماذا لم يقم السلفيون بهدم الأضرحة في هذا الوقت؟ ده السؤال. أنا بسأل الكذابين المجرمين المنافقين. الحدود كانت مفتوحة، الناس كلها في ميدان التحرير وفي المظاهرات في المحافظات، ما حدش شايف اي حاجة على الاطلاق، وكان ده اسلاح وفوضى وقتل الى وسرقات الى اخر هذه الامور. طب لماذا لم يتجه السلفيون في هذه الفوضى التي لن يعتقل فيها احد ولن يؤخذ فيها احد الى هذه الاضرحة لهدمها؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا وسهلا،
حياك الله يا فضيلة
الشيخ، وبياك وحفظك ورعاك وتولاك وجزاك الله كل خير.
ان سمحت لي بهذه المشاركة.
تفضلي.
وهي قوله سبحانه وتعالى: ان الدين عند الله الاسلام.
نعم.
ان السلفية حقا هي منهج سلفنا الصالح على منهج الكتاب والسنة، سنة نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل.
ما شاء الله.
هذا إن السلفية الحق هي منهج الوسطية والاعتدال.
نعم.
ودائما وأبدا نرى للحق أعداء كثيرون.
صح. طيب، جزاك الله كل خير على المشاركة الطيبة النافعة دي. أرجع أقول، هي عدة أسئلة. ده السؤال الأول: في أيام الفوضى هذه لماذا لم نسمع عن ضريح واحد هدم زي عملية الكنيسة القديسين في اسكندرية؟ السلفيون كيت عذب اقتل وقتل واحد مسكين اسمه بلال أمن الدولة، وخلوا الأمور في اسكندرية دم، وفي النهاية اللي عملها المجرم اللي في السجن حبيب العدلي. الحركة الأرعدي ايه اللي بتعملوه في السلفيين وفي الدين دي؟ ايه المصيبة دي الوقتي؟ ويطلع بعض المشايخ المحسوبين على الطيارة الدينية ولك هؤلاء نقطع ايديك، اللي يعمل يجي ايده ناحية الضريح نقطع ايده. ما عندناش هذا الكلام على الاطلاق. دعوكم من البطولة الوهمية، دعوكم من المبارزات الوهمية. ان كنتم على حق ايضا اقول فناظرون يا اخي. انا اقول لك انت بالذات يا من خطبت هذا الكلام، هل تناظرني في العقيدة؟ هل تناظرني في هذا الباب؟ هل تجلس معي بجرأة حتى تتكلم في هذا الكلام؟ هذا ما هذا؟ وأقول للوسائل الإعلام هذه: اتقوا الله جل وعلا وكفوا عن الحرب على دين الله جل وعلا، فأنتم لستم بكفء لحرب من الله عليكم. فاتقوا الله في مصر، اتقوا الله في مصر، فإن مصر لا تتحمل هذه المتاهات، إن مصر لا تتحمل هذه الفوضى على الإطلاق، إن مصر قامت من وعكة وهي تعاني الجراحة وتريد أن تستعيد عافيتها، فلا تكونوا معول شر. وأنا أسأل، في الوقت الذي ظهرت فيه هذه البدرة على السلفيين بهدم الأضرحة وموقع اليوم السابع والأمور المعلومة المتسابريكة والحاجات المفهومة دي، أسأل سؤال واحد: ليه في التوقيت بالذات قلتم بعودة العلاقات مع الدول كذا وعلى رأسها إيران، وإيران تعلمون تماما ما فعلته بالإمارات، محتلية 3 جزر، إن كانت اليهود محتلية فلسطين ب3 جزر، الحين عاملة اللي عملها في البحرين مدمرة البحرين، واللي عملها اللي في الكويت دخن تحت أرض الكويت، واللي عملها في اليمن وخلتهم يستقلوا في صعدة عشان يعملوا دولة تحارب السعودية من خلال المنطقة الشرقية، ومن خلال العراق سرقوها وجعلوها دولة شيعية وليست دولة سنية. إن المخطط يهودي رافضي أمريكي مع الطابور الخامس في مصر الذي يأكل على كل الموائد. ولذلك أقول لأهل مصر، أهل مصر كونوا على قدر المسؤولية يرحمكم الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
حياك الله جزاها وبارك الله،
حياك وحفظك وجعلك من الربانيات الصالحات. اللهم أمين.
اللهم أمين، جزاك الله عنا خير الجزاء
ولكن مثل وزيادة.
كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خداعات،
نعم،
يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن رويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتحدث في شؤون العامة.
أي نعم.
صلى الله على الصادق. فلقد رأينا أهل الصدق والأمانة يكذبون ويخونون.
نعم.
وأهل الفسق والفجور يعظمون وترفع لهم الرايات.
نعم.
ولقد رأينا كثيرا من التافهين يتحدثون في شؤون العامة ويتكلمون في شأن الأطهار الأخيار.
نعم.
لذلك فأقول بأن حديثنا عن السلفية والسلفيين ليس ردا على هؤلاء فهم أحقر من أن يرد عليهم.
نعم.
إنما هو توضيح لما كان عليه هؤلاء الأعلام.
صحيح.
الذين ساروا على درب الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يتغير فكرهم ومنهجهم بتغير الحضارات والمسارات.
نعم.
لسان حالهم بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي. حاشاي يطويني صاحب قادع. وعندي كتاب الله يقطع في يدي.
ما شاء الله.
بارك الله لنا ولكم في هذه.
ما شاء الله. إن شاء الله على المداخلة الطيبة الثرية بإذن الله جل وعلا. بقيت نقطة، يقولون أن الشريعة لو طبقت لعدنا إلى طلبان ولعدنا إلى كذا ولعدنا إلى السواد ولا بق أبدا وربي. لماذا؟ إنهم يريدونها إباحية، بمعنى إنهم يريدون اختلاط الرجال بالنساء، إنهم يريدون الإعلان المكتوب على المكتب هكذا، نريد امرأة جميلة بزي كذا وكذا وكذا حتى تختلي بهذا، إنهم يريدونها فوضى والعياذ بالله جل وعلا، إنهم يخشون الالتزام، إنهم يريدون الأشياء الهابطة والنمط الكاذب والعياذ بالله جل وعلا. أما ونحن فنبحث عن العفة بإذن الله جل وعلا. يعني مثلا النت، بدلا من أن يدخل المراهق ويشاهد الأفلام الجنسية وهذه الأمور وصارت تتبادل من خلال التليفونات، ليس في مصر، فأنا أمر على دول العالم من كل المراهقين إلى ما رحم ربي، لا، حينئذ سيتم التحكم في مثل هذا الأمر، سنبقي فيه المفيد ولن ندع فيه الإفك ولا الباطل ولا الذي يحطم أعراضنا. كذلك بالنسبة للقنوات، بالنسبة للهبوط، بالنسبة للجنس الفاجح، بالنسبة لهذه الأشياء الهابطة، لا، سنتمكن منها، بمعنى أننا سندع المباح من الأخبار، من الرياضة، من هذه الأمور بإذن الله جل وعلا، من تعليم النساء لكذا إلى آخر هذه الأمور وكل ما هو مباح، بالإضافة إلى المادة الدينية والثقافية والاجتماعية التي تقوم على الأخلاق. وإلا فماذا تريدونها؟ هل تريدون من شبابنا أن يصيروا مخنثين وكأشباه رجال؟ هل تريدون من شبابنا والعياذ بالله جل وعلا أن يتعاطوا المخدرات والمسكرات؟ هل تريدون من شبابنا الاغتصاب في الشوارع والطرقات؟ أو ما كفاكم ما جرى في مصر وفي الكويت وفي سائر الدول في الأيام الخوالي، بمعنى هذه التي كانت في الدور الرابع في إحدى المحافظات، لا أريد أن أذكر أمرها، لما كانت تقوم بنشر الملابس، 10 من البلطجية تحت الشارع يصعلون إليها، يحطمون باب الشقة ويأخذونها برضيعها ويتناوبون عليها اغتصابا. لو أن الشريعة ممكنة، هل كان يجرؤ كلب من هذه الكلاب أن يفعل مثل هذه المصيبة؟ والثاني الذي اختطف طفلة 5 سنوات ثم اغتصبها ثم ضربها بخشبة على رأسها ففجر رأسها وقتلها، هل تريدون هذه النماذج؟ أما ونحن لها؟ لا ولا، بل نحن الذين نحب ديننا، نحب مصرنا، نحافظ على مصر بكل ما أوتينا، بالمهج، بالأرواح، بالدماء، بكل ما أوتينا، نحافظ على مصر. أما هذا الذي يتسكع، أما هذا الذي يدعي حب مصر وهو يريدها فوضى، وهو يريدها هلاكة، وهو يريدها دمار، لا وربي. ولذلك أقول الشريعة الإسلامية ستملأ الأرض نورا، الشريعة الإسلامية ستملأ الأرض عدلا، الشريعة الإسلامية ستملأ الأرض سلما وسلاما وأمانا، الشريعة الإسلامية هي الخير بكله بإذن الله جل وعلا. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا إننا يجب علينا أن نكون على قدر المسؤولية في فتح هذه الأمور وفي كشف هذه الأمور، وأقول لعلماء السنة بالذات إياكم والإعلام الكاذب، بمعنى لا نريد أن نظهر فيه الآن على الإطلاق، لا نريد أن نعجل في هذا الظهور على الإطلاق، فإننا نعطيهم وجوهنا ثم نظهر، ثم بعد ذلك يطعنون في ظهورنا، ثم إننا نأخذ جمهورنا من القنوات الدينية حتى يشاهد هذه القنوات الفوضوية، ثم بعد خروجنا يتمسك الناس بهذه القنوات الفوضوية. لا يجوز هذا الفعل على الإطلاق، لا يجوز هذا الفعل على الإطلاق، من باب إغلاق هذه المفسدة ومن باب ضرء هذه المفسدة. الشريعة الإسلامية حينما تطبق يا عباد الله جل وعلا، أقول لكم بنسبة الخير الذي يحدث، أول شيء كما ذكر الحافظ ابن كثير في نهاية في الفتن الملاحم مجلد رقم 9 المنفرد، قال توضع الجزية، توضع الجزية خلاص. ليه؟ لأن الخير عم وملأ البلاد والعباد، ولأن السماء أمطرت الخير، ولأن الأرض أتت بالمعادن والبترول والخيرات، ستأتي الخيرات عن اليمين وعن الشمال من الأمام ومن الخلف ومن كل اتجاه. النقطة الثانية، ترفع الشحناء والتباغض. هذا النظام الفاسد السابق زرع بيننا الشحناء، زرع بيننا الكراهية، جعلنا والعياذ بالله كأعداء أنفسنا، يمقت بعضنا بعضا، يحقد بعضنا على بعض، حتى الجار صار لا يحب جاره. وبعد زوال هذا تغير الناس، لكن لن يثبت الناس على التغيير إلا بالتمسك بدين الله جل وعلا، ومن خلال الشريعة سيزول، ستزول هذه الشحناء، سيزول التباغض، سيزول الحسد بإذن الله. الثالث، يدخل الوليد يده في في الحية فلا تضره، فلا تضره. يعني مثل الحية هي، يجي العيل الصغير يلعب مع الثعبان مع الحية ويضع يده في في الحية فلا تضره، ما تعضوش، ما تقرصوش، ما تدخلش السمها فيه على الإطلاق. ليه؟ هي شبعانة والأرض ملئة عدلة، هي شبعانة والأرض ملئة عدلة. وكذا هذا الولد له أب صالح، له أم صالحة، تركع لله، تسجد لله، أبوه يركع لله، يسجد لله، يدعو الله أن يحفظ أولاده، لذلك لن تضره أبدا. وأيضا تنفر الوليدة الأسد، عيلة صغيرة خالص تيجي تنفر الأسد، تروح عند الأسد. الواحد مننا لو شاف صورة الأسد بيرتعش، ما بارك زي تروح عند الأسد تنفره كيف، تضربه وتجري وراه، فلا يضرها ولا يتناولها ولا يؤذيها أبدا. اللي بعد كده، يكون الذئب في الغنم ككلبها، يعني يكون الذئب حارسا للغنم. وكأن في عصر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، وهذه بإسناد متصل صحيح، أن رجلا مر على راع للغنم قد نام وعنده الغنم، وجاء الذئب فكان حارسا يلعب مع الغنم، فقال هذا الرجل: منذ متى اصطلح الذئب مع الغنم؟ منذ متى اصطلح الذئب مع الغنم؟ فقام الراعي وقال: منذ اصطلح الراعي مع الله، منذ اصطلح الراعي مع الله. ولذلك لو اصطلحنا مع الله جل وعلا وأقمنا شرع الله جل وعلا، اعلموا تماما أننا لسنا بحاجة إلى معونات الدول العربية، لسنا بحاجة إلى معونات الدول الأجنبية، لسنا بحاجة إلى معونات أمريكا التي حيث محلت أو حلت، لسنا بحاجة. سيعطينا ربنا من فوقنا ومن تحتنا ومن كل اتجاه، فضلا عن أن الله جل وعلا سينصرنا على أعدائنا وسيجعل كيدهم في نحورهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أيضا تكون الكلمة واحدة كما قال ابن كثير رحمه الله، بمعنى أن المسلمين يعتصمون وسيكونون على قلب رجل واحد، وستكون الكلمة واحدة. لماذا؟ لأن كل إنسان أعطاه الله ما تمناه. إذن لماذا يحقد على أخي؟ لماذا يحسد أخاه؟ لماذا يتعامل بالبغضاء؟ لماذا يتعامل بالشحناء؟ لا، النقطة التي تلي ذلك: لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله في ظل الشريعة، لا يعبد إلا الله جل وعلا. يعني ما نلاقيش واحد بيطوف حوالين ضريح، ما نلاقيش واحد بيتمسح ويقبل الضريح، ما نلاقيش واحد قاعد يرفع إليه يقول يا فلان يا علان يا اللي ميت يا كت اعمل لي وكيف، ما نلاقيش واحد بينظر لصاحب الضريح إلى آخر هذه الأمور. لا، بل الناس ستتجه إلى واحد، إلى واحد الذي يدعى واحد، الذي ينظر له واحد، الذي يذبح له واحد، لأن هذه عبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. النقطة التي تليها قال: تضع الحرب أوزارها، ما عادش في حروب ولا طائفية، لكن المسلمين مع النصارى، لا أنا ما عادش في طائفية، الدولة كذا ما عادش، ما عادش. ليه؟ لأن الشريعة تحقق الأمن والأمان في المجتمع الإسلام. بعد كده استمع النفر على الرمان فتشبعهم، بمعنى أن المجموع، أن الفئام من الناس يجتمعون على العنب الواحدة أو على الرمانة الواحدة، فئام فئام من الناس فيأكلون منها ولا تنتهي، وهذا ببركة تطبيق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. خلاصة المسألة أني لا أريد أن أطل في هذه المسألة، ولكن حسبي بإذن الله جل وعلا أن أزيل الخوف والتخويف من صدور الموحدين من تطبيق شريعة الإسلام. أيضا أريد أن أزيل الخوف من صدور الأقباط من تطبيق شريعة الله جل وعلا، وأقول: سلوا آباءكم، سلوا أجدادكم الذين عاشوا في ظل الشريعة الإسلامية، وقرأوا ما سطروه وما كتبوه وهم يعيشون في ظل تطبيق شريعة الإسلام، عاشوا في سلم، عاشوا في سلام، عاشوا في أمن، عاشوا في أمان، عاشوا في نعمة ما بعدها نعمة. لكن الذي يخوفكم من ذلك إنما هو النظام الفاسد والأطراف التي لازالت موجودة والأصابع التي تلعب في أجساد الموحدين. اعلموا أن شريعة رب العالمين هي الشريعة الحق وما دونها الباطل. خلاصة المسألة أيضا بإذن الله جل وعلا، حتى أكسب الوقت وحتى أستثمر، أقول للرجال، أقول للنساء: إياكم إياكم أن تتأثروا بهذه الحملات. لا وربي، لأن المسلم إن ثبتت عقيدته في صدره لا يتزلزل، وإن تزلزلت الجبال الراسيات. على النساء أن يكون واقفات معنا، وفي الانتخابات القادمة على كل امرأة أن تخرج معنا بإذن الله، وإلا تكون آثمة، وإلا تكون آثمة. واحد يقول لي: إيه المرأة؟ أقول المرأة ما لهاش ولا عم، المرأة ما تروحش ترشح لكن تعطي صوتها وهذا حق. واحد يقول لي: ما الدليل يا فضيلة الشيخ؟ أقول له: عبد الرحمن بن عوف لما أمر أن يخير الناس بين عثمان بن عفان وبين علي بن أبي طالب صعد المنبر وخير الناس، ثم اتجه إلى البيوت فكان يطرق على النساء: يا أختاه، يا أمه، يا بنتاه، ما الذي تفضلين، عثمان أم علي؟ فكنا قلنا جميعا لا نعدل بعثمان أحدا، أي أنهن اخترن عثمان. إذن جاء أهو راح خد أصوات استفتى وخر الأصوات أصوات النساء، ما تجاهل النساء على الإطلاق، أخذ أصوات الرجال من المسجد ثم اتجه إلى البيوت فطرق الباب وبشر الجميع بإذن الله جل وعلا. عندنا بإذن الله اجتماع اللي نويت عنه ودي يعني فرحة عظيمة جدا، اجتماع السلفيين بإذن الله جل وعلا، يعني كبار السلفيين في قاعة واحدة لأول مرة في تاريخ مصر. طبعا يعني كلفني شيخنا وحبيبنا والعالم الجليل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله وأمد في عمره وبارك فيه، البعض يظن أنه كويتي، رجل مصري، رجل مصري وهو من كبار علماء أهل الأرض الآن بإذن الله جل وعلا. المهم هذا رجل يعني حرص حرصا شديدا على هذا الأمر الذي هو بمصر الآن وعلى أن تتجه مصر إلى الحق لا إلى الباطل. الرجل جلسنا سويا عدة مرات وكان والله يأتيني إلى الفندق رغم أن الرجل يعني في عمره، رغم أن الرجل في مكانته العلمية إلى آخر هذه الأمور، ثم وضع تصورا عظيما إلى آخر هذه الأمور، ثم درست المسألة وجئت بالتصور فأرسلته الآن حقيقة إلى كل علماء الصف الأول أو تقريبا إلى كل علماء الصف الأول. المهم أننا بدأنا الحملة بإذن الله وأخذنا رأي مجموعة من كبار علماء بالمملكة، مجموعة من الأفاضل بالكويت، مجموعة من مصر أفاضل جدا، وبدأت المسألة متوكلا على الله جل وعلا. أول ما اتصلت بأخي محمد حسان حفظه الله ورعاه ونفع الأمة بعلمه، الشيخ محمد حفظه الله قال أنا معك، قلت له لا اجعلوني خادما انت تبوأ الدعوة وادعي إخوانك، قال لي لا والله وأقسم بالله، قال لي انت شيخ محمد لتقوم هذا الأمر وأنا أول واحد معك. المهم الحمد لله رب العالمين لبى شيخنا الكبير الدكتور جمال المركبي يعني جزاه الله خيرا، وهذا ما تخلي وقف معنا بقوة ولبى الدكتور عبد الله شاكر إمام أهل السنة في هذا الوقت العلامة الكبير لبى مباشرة وفرح فرحا عظيما. بعثنا لشيخنا الحبيب الشيخ أبي إسحاق الحويني ويكون الحوار معه والحديث معه الليلة بعد الثانية عشر ليلا أو الثانية عشر ليلا إن شاء الله جل وعلا. الأستاذ العلامة تلميذ الشيخ الألباني الأول الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي، الرجل شجعنا ووقف معنا وكان أول من يكون معنا بإذن الله. جميع علماء اسكندرية أرسلت إليهم بإذن الله جل وعلا وهم يدرسون هذه الأمور الآن وسيكونون معنا بإذن الله جل وعلا. أرسلنا أيضا إلى أخينا الشيخ مصطفى العروي حفظه الله ونفع بعلمه وبارك فيه، أرسلنا أيضا إلى الشيخ واحد بالي حفظه الله وأخ حبيب، أرسلنا إلى الشيخ يعقوب الحين وسنتصل به، أستاذ الدكتور علامة محمد يسري بإذن الله جل وعلا وسنتصل به، أخونا الدكتور أحمد نقيب قابلني وخرج من الاستوديو و اتفق معنا على ذلك أيضا ودعمنا في هذا الأمر. وأنا بقوله من علماء الأزهر أيضا مجموعة كبيرة سندعوهم بإذن الله جل وعلا، والشيخ يعقوب ومشايخ الصعيد اللي منهم من العلماء الكبار يتصلوا علي عشان ما أتجاهل أحد، وأنا مبطئ المسألة عدة أيام عشان ما انساش أي شيخ من الكبار. هل عارف لكل شيخ الصف الأول على مستوى مصر من الأزهر ومن أنصار السنة المحمدية ومن الجمعية الشرعية أخونا الدكتور عمر بن عبد العزيز، ما هتركش واحد من الكبار، ما حدش يظن أني ما ذكرتش اسمه إلا أني لسه ما اتصلش عليه وما رتبتش معاه. المهم إحنا الحمد لله لغاية الآن ناجحة لأعلى مستوى ويجب أن إحنا نكون على هذه الشاكلة، والتصور وضعناه كاملا للمرحلة القادمة ولخوض الانتخابات القادمة، وأسأل الله أن يجعل تطبيق الشريعة على أيدينا. دي واحدة. آخر حاجة بقى، أنا وعدتكم الليلة أن يكون معايا العلامة أخي الأصغر الذي ما رأت عيناي مثله في العلم، أسأل الله أن يحفظه، شيخ محمود بن عبد الملك الزغبي، في حلقة خاصة جدا تهم أهل مصر بالإجماع وهي قضية البورصة والنواحي الاقتصادية. هل ندعم ولا نسيبها تسقط ولا نخلي البلد تتعرض لكده، خاصة أن الدول العربية بالإجماع ولا دولة ساعدت مصر؟ ليه؟ يقول لك لا، لو ساعدناها الشعوب هتعمل زيهم لأنها هينجحوا وهيبقى شكلهم أحسن. لا ما نديهمش بقى، خلي، وكانوا يدوا للنظام الفاسد ومغرقين النظام الفاسد. خلاصة المسألة الله غني عن الجميع. الشيخ محمود هيكون معايا بعد ربع ساعة بالضبط على قناة الخليجية، على قناة الخليجية بعد ربع ساعة، يعني أنا أخرج من الاستوديو أخش إن شاء الله استوديو قناة الخليجية. غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.